الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام الدين. من العوائق عن فهم مراد الكتاب والسنة، العائق الثاني في الحقيقة بعدما ذكرنا أمس العائق الأول عن فهم مراد الكتاب والسنة، وهو خلط المعاني اللغوية بالمعاني الاصطلاحية، وقلنا يجب إماتة الاصطلاح. الآن العائق الثاني الذي يمنع عن الفهم الصحيح لمداليل الثقلين، طبعا هذا كله بعد ما ثبت عندنا ضرورة الرجوع إلى الثقلين في مجال العقائد. لابد أن نتدارك هذه السلبيات التي تعيقنا عن الوصول إلى مفاهيم الوحي. يعني نحن إذا نريد بصفتنا مؤمنين أو غير مؤمنين، إذا أردنا أن نقول هذا هو رأي أمير المؤمنين في التوحيد، هذا هو رأي القرآن في التوحيد، سواء تلتزم به أو لا تلتزم به في إسناده إلى الوحي، لابد أن تراعي جمع من الشرائط. هذا البحث اليوم في الموضوع له في الألفاظ اللغات. ما هو الموضوع له؟ موضوع له في الألفاظ والكلمات، يعني الواضع حينما يضع الكلمات. أنتم لعل قرأتم عن المباحث الواضع في الأصول، ما هو حقيقة الواضع، لكن هذا البحث ما موجود في الأصول، وهذا مغفول، وهذا البحث مما يترتب عليه ثمار كثيرة لا سيما في المعارف. الواضع بأي معنى؟ سألنا ليس لنا كلام في معنى الواضع، الكلام في الموضوع له. الموضوع له في الألفاظ هل هي الحقائق الخارجية أم المفاهيم الذهنية، الصور الذهنية؟ يعني الواضع حينما يضع الألفاظ يضعها للحقائق الخارجية أم يضعها للصور الذهنية؟ موضوع له للفظ الماء، هل هو هذا الماء الخارجي أم الماء المتصور الذهني؟ موضوع له للفظ الزيد، هذا الزيد الخارجي أم الزيد الذهني، الصورة الحاصلة في النفس، سواء في ذلك أسماء الكليات أو الجزئيات، اسم الإنسان أو اسم الزيد، الخبز وضعه الواضع لمفهوم المنطق، يقصدها مفهوم اللغوي، يعني الصورة الذهنية، الوجود الذهني، هذا هو الموضوع له للفظ الخبز أم الذي يؤكل، يعني في الخارج إشارة، لأن اللفظ هو إشارة للمعنى. أمس قلت كلمة المعنى والمفهوم مما اختلط في الاصطلاح مع اللغة. معنى الألفاظ ما هو؟ ما هو المعنى؟ بعبارة أخرى، الموضوع له يعني المعنى. نحن ندعي أن الموضوع له للألفاظ هو المعنى، هي نفس الحقائق الخارجية، لأن الألفاظ وضعت للتفاهم، لتفهيم المراد، تفهيم المقصود. ما هو المقصود الحقيقي الذي تريد إفهامه للآخرين؟ ما الذي أنت تريد من الآخر أن يفهمه؟ هل تريد منهم أن يفهم الحقيقة الخارجية فتنصب علامة عليه، إشارة عليه، أم تريد أن يفهم الصورة الذهنية؟ هذا البحث فرع متفرع على مبحث تعريف العلم. إذا أنت عرفت العلم بالصورة الحاصلة من الشيء عند النفس، فالمفهوم الحقيقي الذي يفهم هي الصورة. فلذا قالوا المعلوم بالذات هي الصور، إن الخارج معلوم ومفهوم بالأعراض. فلذا إذا كان المفهوم بالذات هي الصورة، فطبعا أنت تريد تفهم الصور. أما إذا قلنا نحن أسسنا، قلنا المفهوم هو الخارج، العلم كاشف عن الحقيقة الخارجية. لو كان العلم هي الصور، كيف يمكنك فهم مطابقة الصورة مع الواقع الخارجي؟ لأن الصورة إنما تكون علما إذا كان مطابقا للخارج، والحكم بالمطابقة لا يمكن إلا بعد العلم بالشيء، بشيئين في عرض واحد، يعني ترى الصورة وترى الواقع، تحكم بالمطابقة هذه المطابقة. أما أنت الواقع ما تراه حسب العلم الحصولي إلا في طول الصورة، فما يمكنك أن تحكم أن هذه الصورة مطابقة للواقع أو غير مطابقة. فعلى ذلك الأساس، يعني إذا كان العلم هو كاشفا عن الحقيقة الخارجية، عن الواقع الخارجي، والألفاظ دورها مجرد نصب علامة ونصب آية للدلالة على الحقيقة الخارجية، فأنت هل تنصب اللفظ، تجعل اللفظ آية وعلامة على الخارج أم على الصورة؟ على الخارج. أنت حينما تقول جئني بماء، تريد الماء الذهني أم تريد الماء الخارجي؟ الماء الخارجي تريد، على الماء علامة للماء الخارجي وليس الماء الذهني. المقصود هو هذا، الموضوع له يعني المعنى، المعنى يعني الذي يقصد، الذي يعنى، أنا يعني قصد يقصده، هو هذا المعنى، هو هذا المقصود، هو هذا الموضوع له. ليس الموضوع له الصورة الذهنية بعد ذلك ينطبق على الخارج. لماذا تجعله موضوعا لتلك الصور الذهنية؟ الصور الذهنية أيضا علامة على الخارج حسب القول الصحيح. الصور الذهنية قلنا أنت تارة حينما تعرف شيئا لكي لا تنساه ترسم صورته في ذهنك أو في ورقة، لا فرق بينه. هذه كلها أسماء، دوال، آيات، سمات للحقيقة الخارجية. أنت رأيت شيئا صورته في ورقة عندك، مثلا رأيت شجرة رسمت صورة الشجرة في ورقة، لفظ الشجرة موضوعة لهذه الصورة أم للواقع؟
للواقع.
كما أن لفظ الشجرة يذكرك بالواقع، كذلك صورة هذه الشجرة يذكرك بالواقع. هذا اسم وهذا اسم، يعني علامة. اسم يعني السمة علامة. كما لفظ الشجرة اسم لواقع الشجرة، كذلك صورة الشجرة وكذلك الصورة الذهنية للشجرة كلها علامات للخارج. لا أن لفظ الشجرة موضوعة للصورة الذهنية والصورة الذهنية علامة للخارج، لا، لأن الخارج هو المفهوم. لماذا أهل الفلسفة قالوا الموضوع له هي صور الأشياء؟ لأن المفهوم عندهم صور الأشياء، المعلوم عندهم هو هذا، ليس عندهم غير هذا. فهذا يقول الواضع يضع اللغة لما يعلمه لما يفهمه، وهو لا يفهم أزيد من الصورة. وهذا المبنى باطل، هذا المبنى يؤدي إلى سفسطة بل أتعس من السفسطة. أن نقول العين بمعنى الصور الحاصلة، هذا تعلمون أنتم الصورة الحاصلة هنالك صورة مطابقة للخارج وصورة مخالفة للخارج. والصورة كيف تميز نفسها أنها مطابقة أو مخالفة؟ لا يمكنها. فالمفهوم هو الخارج، حقيقة الخارج، والألفاظ موضوعة الحقيقة الخارجية، تصير الصور الذهنية. هذه من العوائق أن حمل مثلا حسب في أسماء الله جل وعلا، إن شاء الله سيأتي الكلام، أسماء الله موضوعة بالوضع الشخصي لله، لحقيقة الله، للمعبود، ليس للصورة. الله لا صورة له. أسماء الله العالم، القادر، الخبير، الحي، هذه موضوعة للذات، إشارات، علامات، دلالات على الذات، وليست الصورة الذهنية. لأنهم هنا قالوا الألفاظ موضوعة للصورة الذهنية، بعد جاءوا في أسماء الله قالوا إذا لم يكن لله صورة فالألفاظ تكون فاقدة للمعنى، لأن المعنى عندهم صور، فإذا لابد من تصور الله حتى أسماء الله تكون لها معنى. من قال المعنى هي الصورة؟ أمس قرأت لكم روايات عديدة عندنا. المعنى هو الله، المعنى هو المعبود، نعبد المعنى. أنت تعبد الصورة أو تعبد الله؟ تعبد الله، تعبد المسمى. ما هو المسمى؟ مو الصورة. ما هو المعنى؟ هو الله. من عبد المعنى فهو التوحيد. في رواية يقول إنما الله معنى يدل عليه بهذه الأسماء. الله معنى، هو معنى، هو معنى، الله معنى مقصود، هذا اسم وهذا معنى. هذا الكتاب هو معنى كلمة كتاب. الكتاب وضع لهذا، هذا وضع له وليس لصورة الكتاب، لأن هذا هو المفهوم. انظروا، أنا أفهم شيء وأريد أخاطبك. الفاظ، لماذا البشر يحتاج إلى جعل اللفظ للتخاطب والتفاهم؟ غير تفاهم يعني شنو؟ يعني أريد الذي أفهمه أنا أنت تفهمه. وما الذي أفهمه أنا؟ أنا أفهم الحقيقة الخارجية. أنت جئت جعلت المفاهيم هي الصور الذهنية الذي هو أساس السفسطة. السفسطة أساسه أن نقول لا طريقة لنا لفهم الخارج، فقط نفهم الصور. بعد قلت في التخاطبهم نجعل الألفاظ تلك الصورة. أما إذا جعلت المفهوم هو الخارج الواقع، هو عينه، هو هذا الواقع، هو المفهوم. وبعد ذلك الألفاظ للتخاطر، تخاطره حتى يخطر في ذهنك هذا المفهوم، أجعل لفظا للدلالة عليه. إذن باب الألفاظ باب الدلالات نسب العلامات باب الدلالة نسب دلالة على معنى على مفهوم يقول إن مفتاح التعليمات في كل قوم هو ألفاظهم في لغاتهم وقد أنسوا بها وعرفوا معانيها. أنت كل قوم تريد تعرف لغته تريد تعرف تعليماته لابد أن تعرف لغة القوم وهذا مأنوس عندهم. والألفاظ في لغة كل قوم وما هو المتعارف عندهم موضوعة للخارج خارج في مقابل الصورة الذهنية. فإن المشهود لماذا مشهود ما يشاهد والمعلوم عندهم هي الأعيان والحقائق الخارجية. هذا البحث مرة أن المعلوم مو الصورة الذهنية معلوم هو الحقائق الخارجية مشهود هو هذا. فلا معنى ولا مورد لوضع الألفاظ للأمور المتصورة في الذهن سواء تصورها أم لا. حتى لو تصورها لا داعي لأن يقال أن الألفاظ موضعة لتلك الصور. حتى لو تصورت لك حتى عندك صورة عن الشجرة مرتسمة في ورقة أو في ذهنك لافظ الشجرة موضعة للشجرة الخارجية ليس لصورة الشجرة. فلذلك أقول هذه صورة الشجرة الشجرة مو هذا الشجرة هو هذا تشير بالشجرة إلى الواقع. تارة تقول انظروا الألفاظ مثل اسم الإشارة تارة تشير هذا إشارة للصورة والواقع لا الواقع. تارة اسم تقول الباب باب إشارة له. هذا الباب تارة تجمع بينهما هذا الباب إشارة مو إلى الصورة إلى هذا الواقع الخارجي. والغالب عدم توجه الإنسان إلى المتصورات غالبا نحن في تخاطب بس ما نتوجه ما للمتصورات ولا عندنا صور لكن ما نلتفت إليها لأن نلتفت للواقع الخارجي. جاء زيد هو زيد الخارجي وعمر وجدار وسماء وأرض كله حقائق خارجية ما نتصورها أو إذا نتصورها ما نلتفت إليها. ولو كان متوجها إليها أيضا فلا دليل ولا محصلة لوضع اللفظ للأمور الذهنية بعد مشاهدة الخارج بالحس والعيان. أنت حينما تشاهد الخارج لماذا تدعو الألفاظ للصور شنو أنت يعني لا مبرر عقلي يعني أنت تعدل عن الحقيقة إلى صورة الحقيقة لماذا؟ أعمى على الحقائق الموجودة الحقيقة الخارجية تتركه وتجي شو اسمه تخاطر صورة الحقيقة. الحقيقة ما الضير فيها يعني ما المشكلة في تخاطر في نسب الدلالة على الحقيقة حتى تريد تنصب الدلالة على صورة الحقيقة ما الذي يمنعك؟ شوفوا حسب القاعدة لابد أن يكون نسب الدلالة على الحقيقة. إذا تريد تنصب دلالة على صورة الحقيقة لابد أكو عائق عن الحقيقة. ما العائق؟ لماذا؟ ما الذي يؤيقنا أن نصب اللفظ لنفس الحقيقة حتى نظهر أن ننصبها نجعلها لصورة الحقيقة هو نفس الحقيقة موجود. والدك موجود أنت تكرم والدك تعظمه تحترمه. فإذا والدك موجود تأتي تكرم صورة الوالد وتترك الوالد وتشتغل بصورة الوالد هذا جنون هذا خبر. حقيقة موجودة ما تعتني به وتأتي وتصرف جهدك كله في الصورة شنو أيوه أي عقل هذا؟ أي عقل هذا؟ الشجرة الحقيقية بها فواكه وثمار وأشجار موجودة، تتركها تشتغل بصورة الشجرة، لا محصلة له. وهذا من أكبر إشكاليات علم الفلسفة. الفلسفة ترك الحقيقة واشتغل بالصور الحقائق. هذا موضوع البحث في الفلسفة، مو الحقيقة، الصورة. يعني أساس بحثهم مثلا بحث الوجود والماهية وصار مباحث، هو في الصورة الذهنية، تركوا الحقيقة واشتغلوا بالصور. وهذا أكبر عائق عن فهم الحقائق والأشكال اللي يرجع للعلم الحصولي. مثلا جعلوا المعلوم هي الصور، فحجبهم هذا عن فهم الواقع، فصار كل جهد وحتى الألفاظ عندهم موضوع للصور الذهنية. يقولون لا معنى للبحث عن الخارج، الخارج غير مفهوم، معلوم بالعرض. يعني مفتاح البحث يرجع إلى بحث العلم. فعلى هذا الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة حاكية عن المعاني الخارجية وإشارات وإمارات إليها، يعني إلى الحقائق الخارجية، المعاني الخارجية أولا وبالذات، مو ثانيا والأعراض. يعني أولا تكون إشارة للصور، وثانيا للواقع الخارجي. لماذا تجعل بين اللفظ والواقع واسطة؟ حتى تكون لفظ أول للصورة، بعد الصورة للخارج. لماذا؟ فمباشرة للخارج. باب الألفاظ، باب نسب الإمارات. سألان أنا ما أذكر لكم الوجه الآخر، أخاف أشوش عليكم. حسب المبنى الفلسفي، باب الألفاظ ليس من باب نسب الدلالات، من باب آخر. يعني هو مؤسس على كون الألفاظ موضوع للصور الذهنية والتخاطر والتفاهم، إنما هو من باب آخر، لعل أذكر لكم فيما بعد. الآن هو الذي تجدون لوجدانكم بفطرتكم، هو ما متعارف مأنوس. يعني اللغات ليس أمرا، كل إنسان هو مأنوس باللغات. اللغات، لماذا أنت تحتاج للغة؟ على مثلا شوفوا، لماذا إذا شيء حاضر عندك ما تسميه، تشير إليه هذا أو هذا، بدل ما تقول تذكر اسمه؟ لأن اسم لأجله نسب علامة على للخطور هذا المعنى، هذا الحقيقة. وإذا هو موجود تشير إليه بالإشارة. باب الألفاظ، باب نسب الإمارات، هذا واحد. إذن النقطتين، النقطة الأولى الألفاظ باب نسب الإمارات والإشارات، النقطة الثانية المشار إليه هو الحقيقة الخارجية أو المبنى بالذات. هذا نقطتان مهمتان. لماذا؟ لأنه هو المفهوم والمكشوف والمتفاهم. سواء كانت من أسماء رب العزة جل ثناؤه، أسماء الله، هذا عمدة البحث ها هنا، يعني ثمرة البحث تظهر أكثر شيء أولا في أسماء الله. الله ليس له صورة، وليس له صورة إذن أسماء الله لا معنى لها. قالوا إذا لم تكن لله الصورة فلا معنى لأسمائه، لأن المعنى الصورة الذهنية. أولا من قال المعنى هي الصورة الذهنية؟ معنى اللفظ هو نفس الحقيقة الخارجية، اللفظ وضع له، المقصود هو هذا، أو التي يشار بها على الحقائق النورية مثل العقل والشعور والعلم والقدرة والحياة، كمالات النورية العلم، العلم موضوع نفس النور الحقيقي، مو بصورة النور، العقل الحقيقي، الحياة الحقيقية، هذه كمالات نورية التي نحن نستضيء منها، أو التي يشعر بها للأمور المظلمة التي من شأنها أن يعلم بالعلم التي لا ليس ذاته العلم، يعلم بالعلم، أو إلى ثبوتها وكونها وبقائها، بخلاف المنتحلين للعلوم المصطلحة، فإن الألفاظ عندهم قوالب، والمعاني أولا مو إشارات، قوالب، ثانيا سأوضح لكم معناها، والمرادات هي المتصورات. هنا بحث أنا قد ما يمكن أن أستوعب البحث هذا اليوم، أذكر يعني أدخل في البحث إن شاء الله غدا نكمل. الذي البحث أتصور إلى هنا أمر واضح لا غموض فيه، يعني بعد أن كان الحقيقة الخارجية هو المفهوم والمعلوم والألفاظ نصب الإمارات على الخارج على الحقائق، فأصلاً لا عقلاً لا مبرر لجعلها للصور الذهنية، إلى هنا البحث واضح. إنما المشكلة التي من أجل هذه المشكلة ذهبوا إلى أن الألفاظ موضوعة للصور الذهنية وليست للحقائق الخارجية، أسماء الكليات، اسم الكلي، الحقيقة الكلية في الحقائق الجزئية، مثلا زيد عامر، هنا نقول الاسم موضوع للواقع الخارجي قد مثلا واضح، أما في الإنسان مثلا لفظ الإنسان، كلمة الإنسان موضوع لهذا الإنسان الخارجي أم لهذا الإنسان الخارجي أم لهذا الإنسان الخارجي. يقولون في المنطق الكلي لا موطن له إلا الذهن، كلي لا وجود له في الخارج، من هنا قالوا الألفاظ الكلية لفظ الماء، لفظ الإنسان موضوع للصور الذهنية باعتبار أنها أسماء كلية، والكلي لا موطن له إلا الذهن. هذا هو عمدة ما يتمسكون به لكون الألفاظ موضوعة للصور الذهنية وليس الحقائق الخارجية. ولكن ليس الأمر هكذا، حتى الأسماء الكلي موضوع للخارج وليس للصور، والكلي موجود في الخارج، انظروا لتوضيح هذا الأمر. تارة أنت، أولا قبل أن أذكر لكم مقدمة، الإنسان بإمكانه أن يلاحظ بعض الخصوصيات وبإمكانه أن لا يلاحظ. مثلا أنا حينما أرى زيد بإمكاني أن ألاحظ خصوصية خواصه يعني خصوصية كونه زيدا، بإمكاني أن لا ألاحظ، أعلم أنه زيد، ولكن خصوصية الزيدية غير ملحوظة عندي. يصير إنسان يقدر لا يلاحظ تلك الخصوصية الزيدية، هذا أمره بيد الإنسان. أقول الآن أنا هذا صديقي بس أنا ما ألاحظ أنه صديق، هذا يصير أحيانا أنتم تقول هذا حقه، هذا حقه، الآن ليش تضيع حقه؟ يقول لك أنا هذا صديق تدافع عنه، لا 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 صح هو صديق بس الآن ما ملحوظ هذه الجهة، هو حقه هذا، ليش تضيع حقه؟ ما أريد أضيع حقوق الناس، أنا الآن لا ألاحظ كونه صديقي، لا ألاحظ هذا ابني، ما ملحوظ هو الآن، ولكن الآن هذا مثلا ظلم مثلا حتى لو كان أجنبي. شوف اللحاظ الشيء وعدم لحاظ الشيء أمره بيد الإنسان، ولو هو يعلم لكن قد ما يلاحظ بعض الخصوصيات. هذا المطلب شوية تأملوا فيه، يعني ليس بالضرورة كل ما يعلم يلحظ، قد بعض الأمور المعلومة ما تلاحظه. يصير لما يصير واحد الآن شوف إنسان مسيء يضرب والده ضربا شديدا، أنت تقول له هذا والدك، هذا والدك، ليش تضربه؟ بالوالدين إحسان. انظر هذا والدك الآن لا لاحظت جميع خصوصياته، بعد تقول له أصلا مو والدك، هذا إنسان، هذا رجل. شوف نفس الآن المشار إلي في هذا والدك، هل غير المشار إلي في هذا إنسان؟ يعني في هذا في الأول تشير إلى شيء وفي الثاني إلى شيء آخر. هذا والدك، فرضنا مو والدك، هذا إنسان، التعامل مع الإنسان ليس بهذه الطريقة، هذا مؤمن. تشير إلى شخص واحد، تارة بلحاظ الخصوصيات، تارة قسم من الخصوصيات ما تلاحظه، تارة قسم أكبر ما تلاحظه. هذا جسم، هذا مخلوق لله نفسه. شوف مشار إلى شيء واحد، الآن دعك عن لفظ الإنسان والرجل وزيد، إشارة هذا المشار إليه بهذا فيما تلاحظ خصوصياته، هل يختلف عما لا تلاحظ خصوصياته؟ نعم، إذا ما تلاحظ خصوصياته هذا إنسان، نعم يمكن أن تشير به إلى والد وإلى زيد وإلى عمر وإلى أي شخص هذا الثاني، يعني إذا ما لاحظت الخصوصيات. سهل، خلوا بالكم نحن ندعي، سبكرا شاء سنوضح فرق الكلي بالجزئي، هو هذا ليس أزيد من هذا، الكلي موضوع للخارج لكن من دون لحاظ الخصوصيات المشخصة، الجزئي موضوع للخارج بلحاظ الخصوصيات المشخصة، والجزئي بعدم لحاظها، يعني ما تلاحظ قسم، والكلي على درجات، قد ما تلاحظ قسم معين، قد أكثر قد أكثر، يصير اسم كلي. إن شاء الله بكرة سنوضح أكثر. الله أكبر. Thank you.